الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في الحديث العاشر من كتاب النكاح من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وتكلمنا على وأخذنا ما يتعلق بقولها: وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ وتكلمنا على العنين، وعرفنا قضاء الصحابة فيه، فبما قضى الصحابة في العنين يؤجر إلى سنة، فتضرب له سنة، وتضرب له سنة منذ الزواج أو منذ الترافع إلى الارتفاع إلى الحاكم، منذ الارتفاع إلى الحاكم فتضرب له سنة كاملة. فإذا تمكن من الوطأ فزال ما به، فقد زال ما به من المرض، وإن لم يتمكن من الوطأ فللزوجة أن تطالب بالفسخ، وإذا طالبت بالفسخ قضى به الحاكم وتعتد كما عرفنا بحيضة واحدة، ولا تعتد بثلاث حيض، فالاعتداد بثلاث حيض إنما هو في الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما الفسخ فلا يأخذ أحكام الطلاق، لكن ها هناك ما عرفنا أكذبها زوجها، وهي نعم ادعت فيه هذه الدعوة، وزوجها أكذب نعم أكذبها على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وش المراد بالعسيلة؟ تصغير عسلة، والمراد بذلك القطعة من العسل، كما عرفنا كاللحمة القطعة من اللحم، والشحمة القطعة من الشحم. قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وعرفنا فيما مضى أن هذا يدل على أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا آخر ثلاث تطليقات فإنها لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، والمراد بذلك نكاح عقد، نعم المراد بذلك عقد مع وطأ، ويكون نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل على ما سبق إيضاحه. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بذلك كما عرفنا الوطأ. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بتناول القطعة من العسل حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والنبي عليه الصلاة والسلام صغر ذلك فقال عسيلة، وهذا مما يدل على أنه يكتفى بالشيء اليسير، يكتفى من ذلك حتى ولو بالشيء اليسير، ولو حصل ذلك مرة واحدة، فإذا وطأها مرة واحدة ثم طلقها فلها أن ترجع إلى زوجها الأول، إذا كان كما عرفنا زواج الثاني من قبيل الزواج الشرعي ولم يكن من قبيل التحليل، فيكتفى ولو بمرة واحدة بوطئ واحد. أي نعم، لابد من العدة، لابد منها. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالمرأة نعم ما ترجع إلى ما تتزوج إلا بعد انقضاء العدة، إن كانت من ذوات الحيض فيكون بثلاث قروء، وإذا كانت من ذوات الأحمال حتى تضع حملها، وإذا لم تكن لا كذا ولا كذا فإنها تعتد دكة آيسة أو صغيرة، فالعدة بالأشهر بثلاثة أشهر، فلا يكون نكاح إلا بعد انقضاء عدة نكاح التحليل. زينات سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، فنكاح التحليل داخل في الزنا. فعلى كل يكتفى بالشيء اليسير ولو المرة الواحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صغر فقال حتى تذوقي عسيلته، وهكذا ولو بالإيلاج اليسير، والإيلاج اليسير أي بمقدار تغييب الحشفة، ولو بهذا المقدار فإنها تحل الزوج الأول إذا فارقها ولم يحصل إلا هذا المقدار من الوطأ. وهذا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا هل يشترط الإنزال أو لا يشترط؟ محل نزاع بين العلماء، فإذا حصل وطأ من غير إنزال ثم فارقها فهل تحل للزوج الأول أو لا تحل؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من اشترط الإنزال كالحسن البصري، وهناك من أهل العلم من لم يشترط الإنزال وهو قول أكثر العلماء، وهذا هو الصواب أن الإنزال ليس بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط الإنزال، وذوق العسيلة يكون بمجرد الوطأ، والإنزال شيء زائد على ذلك. فاشتراطه يحتاج فيه إلى دليل، إذن مجرد الإيلاج يحصل به المقصود، حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. والإيلاج الذي يحصل به المقصود كما عرفنا أقل ما يكون إيلاج بمقدار الحشفة وهي موضع الختان، هذا أقل ما يحصل به المقصود. وهكذا يكون الإيلاج أو يشترط في الإيلاج الانتشار، يشترط في الإيلاج الانتشار كما ذكر ذلك أهل العلم، وهذا أخذوه من معنى الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يحصل هذا المقصود إلا بالانتشار، فإن لم يحصل الانتشار فلا يحصل هذا المقصود، فمجرد الحشو لا يحصل به المقصود، ولا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا يكون هذا إلا إذا حصل الانتشار، وإذا لم يحصل فلا يحصل الذوق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أيضا من الانتشار، وهكذا لابد أيضا من الشعور، على الصحيح من أقوال العلماء أنه لابد من الشعور على الصحيح من أقوال العلماء. والمعنى لو وطأ زوجته وهي نائمة لم تشعر به فإن هذا لا يحصل به المقصود المذكور في هذا الحديث، فإذا فارقها فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوقي عسيلته، والنائم لا يحصل له ذوق، فلا يحصل الوطئ الشرعي الذي يترتب عليه هذا الحكم وهو الرجوع للزوج الأول حتى يحصل الذوق حقيقة. فلهذا استثنى جماعة من أهل العلم النائمة، واستثنوا أيضا المغمى عليها بطريق الأولى. أما الجنون فمحل تفصيل بين العلماء، فإذا كان المجنون عنده شعور فإنه يحصل بذلك المقصود، إذا كان عنده شعور، أما إذا فقد الشعور فلا يحصل بذلك المقصود. فإذا كان عنده شعور وهذا هو الغالب، فإن الجنون لا يفقد الشعور، والمجنون يأكل ويتذوق الطعام ويشهيه ويشرب ويتذوق الماء ويشهيه، وهكذا ما يتعلق بالوطأ. فإذا تزوجت بعد زوجها الذي بت طلاقها بزوج آخر وأصابه الجنون ودخل بها وهو مجنون، ثم حصل الفراق كأن تذهب إلى المحكمة وتفسخ النكاح بسبب جنون زوجها، فهنا تحل لزوجها الأول لحصول المقصود الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أو لحصول المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا يدخل في الحديث الحر والعبد، يدخل في الحديث الحر والعبد. فإذا تزوجت بعد زوجها الأول الذي بت طلاقها بعبد، تزوجت زواجا شرعيا لكن لم تتزوج بحر وإنما تزوجت بعبد، والآن كلام على الزواج وهو ملك يمين، ما في ملك يمين بين الحرة والعبد. إذن كما عرفنا إذا تزوجت زواجا شرعيا فدخل بها زوجها العبد وحصل منه الوطأ، ثم فارقها، فهل لها، فهل تحل لزوجها الأول؟ نعم الجبر، نعم تحل لزوجها الأول. وكلامنا في جميع هذه المسائل على النكاح الشرعي، ما يحتاج أن ننبه في كل قضية. نكاح التحليل، نكاح التحليل نكاح فاسد يأخذ أحكام الزنا، وكلامنا في النكاح الشرعي في جميع الصور. فإذا طلقها زوجها العبد فإنها تحل للزوج الأول، وتدخل في هذا الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وإذا تزوجت بحر ما في إشكال، الأمر ظاهر. وهل يدخل في ذلك الزوج الثاني إذا كان ذميا؟ محل نزاع بين العلماء، إذا كان الزوج الآخر ذميا. وكيف يكون ذميا إذا كانت الزوجة التي طلقها الأول من أهل الكتاب؟ إذا كانت ذمية، يعني مسلم تزوج بامرأة من أهل الكتاب بالشروط المعتبرة شرعا، ثم طلقها الطلقة الأولى وبعد ذلك الثانية وبعد ذلك الثالثة، فمانت منه بآخر ثلاث تطليقات، بعد ذلك تزوجت بذمي تلك الذمية، تزوجت بذمي ما تزوجت بمسلم، فدخل بها الذمي الكافر من أهل الكتاب ثم فارقها، فهل تحل لزوجها المسلم الأول بهذا أو لا تحل؟ تحل لزوجها الأول المسلم في قول جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك، لا لكن الإمام مالك ما عنده حجة صحيحة في هذه المخالفة، وصوب عليه جمهور العلماء. والله سبحانه وتعالى لم يشترط أن يكون مسلما، فقال حتى تنكح زوجا غيره، يدخل في ذلك المسلم والذمي. وهذا كما عرفنا إذا تزوج ذمي بذمية، ما هو ذمي بمسلمة، هذا ما يجوز أن تزوج الذمي بمسلمة، وإنما ذمي بذمية على دينه. إذن الصحيح عليه جمهور العلماء أنها تحل لزوجها الأول إذا تزوجها ذمي وهي ذمية وفارقها بعد أن دخل بها، فتحل الزوج الأول المسلم. وإذا تزوجت بعد زوجها الأول بشاب مراهق لم يبلغ بعد فدخل بها وهو لم يبلغ بعد لكنه في سن المراهقة ولم يبلغ، فدخل بها ثم فارقها، فهل تحل لزوجها الأول أو لا تحل؟ الجواب تحل، لعموم قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك. فالإمام مالك خالف في مسألة الذمي وخالف في مسألة المراهق، وجمهور العلماء ذهبوا إلى صحة ذلك في جانب الذمي وفي جانب المراهق، وهو الصحيح لعموم الأدلة حتى تنكح زوجا غيره، وقد نكح زوجا غيره. وش الجواب عندك؟ ها ما عندك جواب، ترك الصلاة وش حكمه؟ كافر. نعم ماذا، ما هو زواج؟ نعم فإن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بكافر، والزواج يعتبر فاسدا، ما يدخل في قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، هذا ما هو زوج شرعي، الكلام في الزوج الشرعي. ولهذا لو طلق زوجها الأول آخر ثلاث تطليقات ثم زنت، هل تحل لزوجها الأول؟ لا تحل، لأن هذا ما هو نكاح شرعي. وهكذا إذا كان نكاح تحليل هو داخل في حكم الزنا، فلا تحل للزوج الأول ولو تزوجت بنكاح متعة. هل تحل للزوج الأول؟ لا تحل. إذن المراد بذلك الزواج الشرعي. وزواج الكافر زواج شرعي، زواج الكافر بالمسلمة زواج فاسد، فلا يحصل بذلك المقصود الشرعي. ولا تحل لزوجها الأول بمثل هذا الفعل. الأمة ما تطلق، هذا تقصد على تقصد على أن يا أمة تزوجت بعبد فطلقها العبد طلاقا بائنا، ثم بعد ذلك رجعت إلى السيد فدخل بها، فدخل بالذي يظهر أنه لا يحصل بذلك المقصود، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا، وهنا ما نكحت زوجا، حتى تنكح زوجا غيره. فالآية واردة في مسألة النكاح، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. إذا تزوجت ذمية، تزوجت بكافر، تزوجت بكافر، فهل تحل للزوج يعني لزوجها المسلم هكذا؟ الذي يظهر هذا إذا كان هذا يعني من دينهم، إذا كان هذا من دينهم أن تتزوج بالذمي وأنها تتزوج بغير الذمي وكان هذا من دينهم، فالذي يظهر نعم أن الأمر نفس الأمر والمقصود نفس المقصود. فالعبرة أن يكون ذلك النكاح نكاحا صحيحا عندهم، يكون نكاحا صحيحا عند الكافرين، فما كان من قبيل النكاح الصحيح عندهم فيجري عليه الأحكام الشرعية. قاطع الصلاة كما عرفنا ليس لا يعتبر زوجا، فطلاقه في غير موضعه، طلاقه في غير موضعه هي لا تحل له، طلق أو لم يطلق فطلاقه في غير موضعه، فلا تحل لا للأول ولا للثاني. وإن كان يصلي أحيانا لا، فهذا محل نزاع بين العلماء، لكن النصيحة إن لم ينتصح على المرأة أن تفارقه. نعم، إذا رجع إلى الصلاة وأسلم وأراد أن يتزوج بها، نعم، ماذا ما طلق في غير موضعه من غير زواج آخر. نعم. طيب، على كل قال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا حصل الوطء، أو إذا حصل وطء محرم، إذا حصل وطء محرم ثم فارقها بعد الوطء المحرم، هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول أو لا؟ كأن يطأها في وقت حيضها أو في وقت النفاس، المهم يطأ في وقت لا يجوز، أو يطأها مثلا في وقت الإحرام وهي محرمة بحج أو عمرة، فيطأها وهي محرمة بحج أو عمرة، أو يطأها في وقت حيضها أو بعد انتهاء حيضها وقبل أن تغتسل، أو بعد انتهاء النفاس وقبل غسلها، أو في أثناء الحيض أو النفاس، أو غير نعم أو غير ذلك من الصور الذي يكون فيها الوطء من نعم يكون الوطء محرما. وهكذا من جملة الصور أن تكون صائمة صوما واجبا، أو يكون هو قد تكون هي صائمة أو يكون هو صائم الصوم الواجب كصوم رمضان أو صوم الكفارة أو النذر. فإذا حصل الوطء الحرام ولم يحصل وطء حلال ثم فارقها فهل تحل لزوجها الأول؟ محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء يرون أنها تحل للزوج الأول لعموم الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ولعم الآية حتى تنكح زوجا غيره. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن لا تحل لزوجها الأول بهذا الوطأ، وهو مذهب الإمام أحمد، وإعمال ظواهر الأدلة أظهر. فحصل ذوق العسيلة في نكاح صحيح شرعي، وتلك معصية، تلك معصية كون الوطأ فيه نعم مما يحرم، هذه معصية من المعاصي، لكنه وطأ في نكاح صحيح وهو وطأ لزوجة شرعية. فإعمال ظواهر الأدلة هو الأظهر، وهو الذي عليه جمهور العلماء. إلى هنا وننتقل إلى طريق الاعتقاد.